على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وقد شرعنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق في البداية في كتاب البيوع، وذكرنا فيما ذكرنا أن هذا الكتاب، أعني كتاب البيوع، نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة أن الأسئلة كثيرا ما تطرح علينا في هذا الأمر، فلابد أن نحكم أمرنا في هذا الكتاب ونستوعبه، خاصة أن التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات أصبح لها دور كبير فعال في عمليتي البيع والشراء. وانتهينا في اللقاء السابق من المقدمة التي ذكرها الشارح أكرمه الله، ثم قرأنا سويا قرار المجمع الفقهي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وتكلمنا أيضا عن بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. شرع المصنف في ذكر الأحاديث التي أتى بها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام الحديث 66 بعد 106، باب شروطه وما نهى عنه، أي شروط البيع وما نهى عنه من البيوع. عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. الحديث صحيح بتعدد طرقه، قال المؤلف رواه البزار وصححه الحاكم، قال في التلخيص رواه الحاكم والطبراني، ورجح البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي إرساله عن سعيد بن عمير. وفي الباء عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم، وأخرج الطبراني في الأوسط حديث ابن عمر ورجاله لا بأس به. قال في بلوغ الأماني رواه الإمام أحمد وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير، ورواه البيهقي مرسلا، وقال هذا هو المحفوظ والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر له عدة طرق، فقال عن طريق الطبراني رجاله ثقات، وقال عن طريق أحمد رجاله ثقات. مفردات الحديث: الكسب كسب يتعدى بنفسه وبالهمزة إلى مفعول ثان، فيقول أكسبت زيدا مالا، أي أنلته، والكسب طلب الرزق وإصابته بتصرف وجهد. أطيب أي أفضل عملا وأكثر بركة وأحل أكلا. بيع، باع يبيعه بيعا فهو بائع، والشيء مبيع ومبيوع وهو بائع العين، وهو من الأضداد مثل الشراء، فيطلق على كل من المتعاقدين بائع. قال ابن قتيبة بعت الشيء بمعنى ابتعه، وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى بعته، ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باد السلعة. والبيع اسم مصدر، والجمع بيوع، والمصدر لا يجمع، ولكنه جمع نظرا إلى اختلاف أنواعه وتفسيره لغة مطلق المبادلة. وتعريفه شرعا هو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، هذا تعريفه في الشرع، مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي. وكما ذكرنا أن المال كل ما ينتفع به. مبرور، مبرور يقال بر يبر برا، فالبر هو الصادق الصالح، وضد العاق جمعه أبرار وبررة. فالبيع المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المأثم كالكذب والخداع واليمين الكاذبة ونحو ذلك. قال ابن القيم البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلتها الإثم الجامعة لأنواع الشر ورديء العيوب. ما يؤخذ من الحديث: الحديث دليل على ما في الإسلام من حث على الحركة والعمل وطلب المكاسب الطيبة، وأنه دين ودولة، فكما يأمر العبد بالقيام بحق الله تعالى عليه، ويأمره أيضا بطلب الرزق والسعي في الأرض لعمارتها واستثمارها، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يدل على أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. طبعا في هنا زيادة: وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. يدل على أن التجارة من أطيب المكاسب إذا سلمت من العقود المحرمة كالربا والغرر والخداع والتدليس ونحو ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. يدل الحديث على أن البر كما يكون في العبادات يكون أيضا في المعاملات، فإذا نصح المسلم في بيعه وشرائه وصناعته وعمله وحرفته فإن عمله هذا من البر والإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. يدل على أن أي عمل يقوم به المسلم ليعف به نفسه ويستغني به عما في أيدي الناس أنه من المكاسب الطيبة، وكل إنسان مهيئ لما يناسبه من الأعمال والحرف والصناعات. وبناء على ذلك الضابط عندنا أي في شريعة الإسلام في الأعمال هو الحل والحرمة. الحل والحرمة يعني العمل حلال والتجارة حلال، فهو عمل مبروك مبارك مبرور، وإن كان فيما يعده الناس من الحرف الممتهنة، لأن مسألة الحرف الممتهنة بتختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر حسب ما يعتاد الناس. وعليه فكلما كان العمل موافقا لشريعة الله والتجارة كذلك هو ذا العمل المبرور، مخالف غير مبرور وإن كان يتاجر في اللآلئ والجواهر. يقول: يدل على أن أي عمل يقوم به المسلم ليعف به نفسه ويستغني به عما في أيدي الناس أنه من المكاسب الطيبة، وكل إنسان مهيئ لما يناسبه من الأعمال والحرف والصناعات. عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملا بعينه دليل على قصد تنفيذ الإرادة الكونية في عمارة هذا الكون، وذلك بأن يقوم كل إنسان وكل طائفة بالعمل الذي لا تقوم به الطائفة الأخرى، فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرجل في الحديث ليس مقصودا وإنما سيق مساق الغالب، فإن الرجال غالبا هم أصحاب الكسب والإنفاق. البيع المبرور هو الذي يعقد على مقتضى الشرع باجتماع شروطه وأركانه ومتمماته وانتفاء موانعه ومفسداته، فتجتمع فيه الشروط المتقدمة وتنتفي عنه موانعه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة وعقود الربا والغش والتدليس وإخفاء العيوب. خلاف العلماء، اختلف العلماء في تعيين أطيب المكاسب وأحسنها. قال الماوردي: أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وقال النووي: أطيب المكاسب عمل الإنسان بيده، فإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل باليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب والطير. وقال الحافظ ابن حجر: أفضل المكاسب من أموال الكفار بالجهاد، فهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: اختلف العلماء أي المكاسب الدنيوية أولى، فمنهم من فضل الزراعة ومنهم من فضل التجارة ومنهم فضل العمل باليد من الصنائع والحرف. وأحسن ما يقال في هذا الباب أن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله، ولا بد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب من جميع الوجوه. قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: ما خلاصته؟ يسن التكسب حتى مع الكفاية، كما يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه، والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب ذلك على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته، ويقدم الكسب لعياله لقوله كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة الله من صلة الإخوان أو التعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ لنوافل العبادات لما فيه من منافع الناس، وخير الناس أنفعهم للناس. فائدة: قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتناب لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اكتب عندك. والمقصود بالشك هنا الشك المبني على قرائن وبراهين لا مجرد الوهم والتخيل. والمقصود بالشك هنا الشك المبني على قرائن وبراهين لا مجرد الوهم والتخيل. نعم. نعم. طيب، يعني السابعة وقرأنا بعدها صفحة وأنت تسكت؟ لا. يسأل أخونا عن الأمر السابع: الرجل في الحديث ليس مقصودا وإنما سيق مساق الغالب، فإن الرجال غالبا هم أصحاب الكسب والإنفاق. يفهم من ذلك مشروعية بيع وشراء المرأة، يعني المرأة إذا باعت واشترت فبيعها ماض بالشروط، شأنها شأن الرجل، وكذلك إذا عملت بالضوابط الشرعية شأنها شأن الرجل. أما أن نقول إن المرأة عملها على الإطلاق جائز، ما قال بذلك أحد، أو بيعها وشراؤها على الإطلاق جائز، ما قال بذلك أحد. طيب، يبقى هنا مسألة كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، هذا لها ضابط، أن يكون الأمر مبني على قرائن وبراهين وأدلة وليس مجرد الوهم والشك، وإلا لن يسلم لك شيء. وقال الغزالي: ورع الصدقين ترك ما يتناول لغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين. قال ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد، ركزوا يا أخواني، ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، شيء يعود عليك بنفع في الآخرة فإن زهدت فيه فليس من الزهد، بل هذا مدعاة إلى التفلت من شرع الله. انتبهوا، لأن البعض بيقع في هذا الأمر. يبقى شيء معين في إمكانك أن تأتي به ليعينك على طاعة الله ويقويك على نشر السنة ونشر الدعوة وتزهد فيه، هذا ليس بزهد، يعني بالتمام والكمال كده. في العصر الحاضر الحاسوب الذي ما يسميه العامة باللابتوب وما يوجد عليه من موسوعات إلكترونية حديثة تخص العلم الشرعي، باتفاق العقلاء كلهم أن هذا يوفر على الباحث ملايين الساعات. فإن تركه إنسان زهدا هذا ليس من زهد، لأنه كما قال شيخ الإسلام هنا: ما لا ينفع في الآخرة. طيب، هذا ينفعني في الآخرة، بدلا من أن أبحث عن رجل في سند أو عن حديث أجلس الساعات الطوال، آتي بالكتاب ثم بالفهارس أو بمسوعة أطراف الحديث وأبحث، هذا يا أخوانا غير صواب غير صحيح، بل يؤخذ على طالب العلم إن لم يجد هذه الأمور، اللهم إلا كان أخرق. أخرق يعني ما يتمكن من الفهم وما يستطيع تعليم هذه الأمور له عذر. أما إن كان في وسعك وتستطيع أن تأتي بها حتى لو تقتطع من قوتك التحسيني، مش الضروري ولا الحاجة، التحسيني، وتأتي بهذا، فهذا لا شك من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الأمة. يبقى الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم إن هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعه. وقال ابن القيم أيضا التحقيق أن النعم إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل. إيه معنى شغلته عن الله؟ أي شغلته عن القيام، انتبه، بالمستحبات الشرعية. أما الواجبات يأثم. يقول وإن لم تشغله عن ذكر الله بل كان شاكرا فيها فحاله أفضل، والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليه. قرار المجمع الفقهي بشأن حكم الحقوق المعنوية، ودي مسألة مهمة، يعني بيحدث نزاع بين الناس فيها. يعني واحد عملوا مصنع معين وضعوا له اسم تجاري، الاسم انتشر في السوق وأصبح له سمعة وثقة عند الناس والعملاء، فأراد أن ينفصل، فقال الذي يريد أن يخرج أريد حق في الاسم التجاري. تبدأ شيء معنوي ليس بحس، أديك اسم إزاي؟ فالمجمع الفقهي دي أيضا يا أخوانا من الأشياء المستحدثة التي لم تكن. أقول لك والله بس ده أنت مجرد الاسم التجاري ستضعه على المحل ستجد القوم عندك من كل حدب وصب. هذا نتيجة شغل مثلا 20 سنة تمكننا من الانتشار في السوق وزرعنا عند الناس الثقة فينا. أين ثمن هذا؟ فهذا القرار جاء في شأن هذا الأمر. دي وردت من الأمور كما قلت لكم في اللقاء الماضي، كتاب البيوع لابد أن نتقنه، وإن طال بنا الوقت فلا حرج في ذلك أبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 5 بالكويت من أول الشهر إلى 6 من جمادى الأولى عام 1400 بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليه. وهنا أمر لا بد من التعريج عليه وبيانه، وهو متعلق ببعض الكتب العلمية خاصة في العلوم الشرعية. كما قلنا هذا الأمر مستحدث. طيب الكتب العلمية معلوم من العلم التجريبي أو اختراع أو ابتكار إلى غير ذلك، لا العلوم الشرعية بقى اللي هو مثلا الكتب التي يصنفها الناس المعاصرين وينشرونها ويتعاطون على ذلك أجرا بغض النظر كبيرا أو صغيرا. الحكم واحد. قلنا بالجواز فلما تمنع الكبير وتبيح الصغير، وقلنا بالمنع فلما تمنع الكبير وتبيح الصغير. لا، ابتداء باتفاق لم يكن هذا على عهد الأئمة الأكابر، الإمام أحمد ولا الشافعي وغيرهم، مع أن مصنفاتهم وصلت إليه، بل كان الطالب يذهب إلى الشيخ يعلمه ويلقي عليه الأحاديث ويمليه إملاء ويكتب بدون مقابل. وكان يتعاطى العلماء المقابل من ولي الأمر، يجري عليهم أرزاقهم التي جعله ربنا سببا لها. بدأت الأمور تتغير، يعني لحد دلوقتي أنت روح أطبع مسند الإمام أحمد ما فيش حد يقول أطبعه ليه؟ والله بقى هتوريث من الإمام أحمد يقول بالمعنى مثلا يعني. وعليه ذهب أهل العلم في الوقت الحاضر في هذه المسألة إلى قولي، القول الأول، ويعني نصره العلامة الألباني رحمة الله عليه، تم الانتصار وقال لا يحل لأحد يطبع كتاب أحد دون إذنه. وبدأوا يسحبون أي نوع من أنواع النسخ، الكمبيوتر وغير ذلك. وقد أسعدني الله عز وجل وسألت العلامة ابن باز رحمة الله عليه هذا السؤال بنصي، فأفتاني الشيخ رحمه الله قال بالجواز بشرطين اثنين، ألا يتربح ويتكسب، والشرط الثاني أن يكون عاجزا عن الشراء لا يتمكن. بناء على ذلك مثلا يعني نظرة النعيم ده تمنه فوق 700 جنيه، والسبعمائة جنيه ده تعتبر راتب من رواتب أحدنا أو من معاش أحدنا، وهو كتاب أرى ضروري 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 لطالب العلم من الكتب القيمة الجامعة الشاملة. فماذا يصنع طالب العلم لكي يحصل هذا الكتاب؟ وبالمناسبة الكتاب موجود على المكتبة الشاملة، ولكن اتضح أن تحصيل العلم من الحاسوب كعلم وتحصيل عزيز وصعب، بل لابد من الكتاب، ولكن لا بأس باستخدامه من باب البحث. وهذه بركة أخوانا. وعليه الذي أراه أنا ومقتنع به تمام الاقتناع، وهي فتوى الشيخ المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، إن الإنسان إذا عجز عن شراء الكتاب كما أراده مصنفه فلا بأس بنسخه بأي نوع من أنواع النسخ بالشرطين السابقين، أن لا يتربح ولا يتكسب فيه قط، وخبلك الأمر الثاني أن يعجز عن شرائه. وعليه من أراد أن يطبع رسالة علمية لنشر بعض العلوم الشرعية لبعض أهل العلم من باب نشر السنة والرد على بعض الشبهات، الذي أراه لا بأس افعل وكن مطمئنا. يعني رسالة مثلا سلة الختان للشيخ جد الحق رحمة الله عليه، هذه الرسالة تطبع وتوزع، وكثير من كتب أهل العلم بالشرطين السابقين، وإلا إن لم نقل بذلك ستكون هناك شدة وعسر على اقتناء كتب أهل العلم. وكما تعلمون ولا يخفى أن الفقر وصف لازم دائم لكل بني آدم، ويزداد على طلبة العلم. هذا والله عز وجل أعلى وأعلى. الحديث 61 بعد 106، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها ثم باعوا فأكلوا ثمنه، متفق عليه. يعني أيضا من باب التنبيه يريد نتمنى ذلك، تحاول تستظهر أحاديث كتاب البيوع. أنا بقول لك الكتاب ده في أمس الحاجة إيه؟ حاول تستظهر هذه الأديان تحفظها. مفردات الحديث عام الفتح، يعني فتح مكة المكرمة في شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، حرم قال في فتح الباري هكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الوحي، وفي بعض طرقه إن الله حرم، وفي وجه إن الله ورسوله حرم، والتحقيق جواز الإفراد إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى الله والله ورسوله أحق أن يرضوا. فالجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليه، لا هو حرام لا نهية، وبعدها فعل محذوف مجزوم والتقدير لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، وما حرم بيعه حرم الانتفاع به، وما حرم بيعه حرم الانتفاع به. طبعا هذا الكلام سيأتي تحقيقه، ولكن لا يلزم من حرمة البيع حرمة الانتفاع، لا، يحرم البيع ويجوز الانتفاع. الخمر مادة خمر تدل على الستر والتعطية، ومنه خمار المرأة الساتر لرأسها ووجهها، وتخمير الأواني تعطيتها، ومن هنا أخذ معنى الخمر للمادة المسكرة لأنها تغطي العقل، وكل ما أسكر فهو خمر من أي نوع من عنب أو تمر أو شعير، وهذه المشروبات المستحدثة. الميت ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير مشروعة. الخنزير حيوان خبيث قدر من الفصيلة الخنزرية جمعه خنازير. الأصنام ما ينحت من حجارة أو يصنع من حديد أو طين أو خشب أو أي مادة كانت لتعبد من دون الله، وقد يكون الصنم على صورة إنسان، وقد يكون على صورة حيوان كعجل بني إسرائيل أو صورة شيطان يتخيلنا. أرأيت بمعنى أخبر تطلى بها السفن، طلى يطليه طليا لطخه، والطلاء القطران، وكل ما يطلى به فطلاء السفن أن تدهن حتى يزول عنها الماء فليفسده. السفن بضمتين جمع سفينة، يقال سفن الشيء يسفنه سفنا قشره السفينة، وسفنا قشره السفينة المركب البحري سميت بذلك لقشرها وجه الماء. ويستصبح بها الناس، استصبح الرجل إذا أوقد المصباح واستضاء به، فالاستصباح الإضاءة. فقال لا هو حرام. قيل الضمير يرجع إلى الانتفاع المفهوم من قوله فإنها تطلى بها السفن، ولكن الراجح أن الضمير يرجع إلى البيع، لأن السائل إنما سأل عنه، ولأن الكلام مسوق له ويؤيده قوله ثم باعوا. وعليه اكتب عندك وعليه، فالانتفاع المذكور لا بأس به. ودليل ذلك جواز إطعام الميتة كلب الصيد بالإجماع، جواز إطعام الميتة كلب الصيد بالإجماع. احنا كده انتفعنا ام لم ننتفع؟ يعني واحد عنده كلب صيد ووجد ميت أطعمه إياه، انتفع أم لم ينتفع؟ والإجماع منعقد على مشروعية ذلك. قاتل الله اليهود، يقال قتله يقتله قتلا أزهق روحه وأماته. قال أهل اللغة قاتله الله لعنه وعاداه، ولعن الله اليهود لاستعمالهم الحيل. جملوهم بفتح الجيم والميم، أذاب الشحم المحرم عليهم أكله. يقال جمل الشحم يجمله من باب نصر، ومنه الجميل الشحم المذاب. ثم باعوه ليحتالوا على الانتفاع بالشحوم، والضمير في جملوء راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور ما يؤخذ من الحديث. جاءت هذه الشريعة الإسلامية المحمدية بكل ما فيه صلاح البشر، وحذرت من كل ما فيه مضرة تعود على الأديان والأبدان والعقول والأعراض والأموال. اكتب عندك. والمضرة التي تعود على الأديان ترجع إلى الشرك، والمضرة أصدى تلخص لكلام ابن القيم، والمضرة التي تعود على الأديان مرجعيتها إلى الشرك، والتي تعود على العقول مرجعيتها إلى الخمر، تعود على العقول مرجعيتها إلى الخمر، والمضرة التي تعود على الأديان مرجعيتها إلى الشرك، والتي تعود على العقول مرجعيتها إلى الخمر، والتي تعود على الأبدان مرجعيتها إلى أكل الميتة ونحوها. مرجعيتها ترجع إلى أكل الميتة ونحوها. يقول: تحريم الخمر عمله وبيعه وشربه وكل وسيلة تعين عليه، والخمر كل ما أسكر وغطى العقل من أي نوع كان، سواء كان سائلا أو جامدا. اكتب عندك: إذ العلة فيه الإسكار، وهي مناط الحكم. إذ العلة فيه الإسكار وهي مناط الحكم. إذا كان الخمر حراما تناوله وبيعه وترويجه، فما كان أشد منه مفسدة وضررا أشد حرمة، وأكبر إثما وهي المخدرات التي أفسدت الأخلاق وأضعفت العقول وأذهبت الأموال وأضاعت الأديان وهدمت الصحة. طبعا لا يشك عاقل قط في دخول التدخين فيما ذكره الشارع، فإن أضفت وكذلك التدخين فأصبت. تحريم أكل الميتة والانتفاع بها بلحمها أو شحمها أو دمها أو عصبها وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائها، وحرمت لقضارتها ونجاستها ومضرتها على الأدان والصحة. استثنى جمهور العلماء من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش إذا لم تتبعها أصولها، لأنه ليس لها صلة بمادة الميتة، فلا يكتسب من خبثها ونجاستها، فهذه الأشياء لا تحلها الحياة، فلا يصدق عليه اسم الميتة. وتقدم في باب الأنية الكلام عن جلد الميتة وخلاف العلماء فيه. تحريم أكل الخنزير، أكله وبيعه وملامسته، لأنه خبيث رجس، فضرره على الدين بالنجاسة والدياثة، وضرره على العقل بذهاب الغيرة الواجبة، وضرره على البدن بالأمراض، وكل هذه المضر حقائق صدقتها الاكتشافات العلمية. اكتب عندك جنبها كده: والاكتشافات العلمية للاستئناس وليست للاستدلال. ليه أخوانا؟ لأن حاليا لما بعض الناس يتكلم في هذه الأشياء يقوم بعض القوم ويكذب كلامك بأن هذه اللحوم تتعرض لإشعاعات وإلى كذا وإلى كذا، وأكلها مأمون بدليل يأكلها الناس. مما يلحق بالأصنام في التحريم: الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة، التي تعود على الأخلاق بالفساد وتسبب فتنة الشباب والشابات لما تحرك من الغرائز الجنسية، ومن الأصنام الصليب الذي هو شعار النصارى، ومن الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب بالميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يجر إلى الشرك بالله تعالى. اكتب عندك: والأصل في الصور الحرمة بكل أنواعها، والأصل في الصور الحرمة بكل أنواعه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على استثنائه إلا ما دل الدليل على استثنائه ويقدر بقدره. يقول إن المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث التي يعود ضررها على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ولتحريمها حكم وعلل، فعلة تحريم بيع الميت والخمر والخنزير النجاسة فتتعدى إلى كل نجاسة. اكتب عندك: وليست هذه العلة فحسب. بل يكفي أن النص دل على التحريم، بل يكفي أن النص دل على التحريم. نعم، وليست هذه العلة فحسب، يعني مش علة النجاسة بس، بل يكفي في العلة أن النص دل عليه. والعلة في منع بيع الأصنام البعد عن طاعة الله، فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومن ذلك التماثيل والصور المجسمة وآلات اللهو والطرب، قلنا مجسمة أو غير مجسمة الأصل فيها الحرمة. جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فقد أقرهم على دهن الجلود على دهن الجلود وطلي السفن، فإن الضمير في قول الله هو حرام راجع إلى البيع. اكتب عندك: لا إلى الاستخدام المذكور، لا إلى الاستخدام المذكور. قال ابن القيم: في الهدي ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. واضح يا أخوانا؟ فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. أما ابن حجر فقال في قول الله هو حرام حمله الجمهور على الانتفاع، فقالوا: يحرم الانتفاع بالميت إلا ما خصه الدليل وهو الجلد المذبوح، كما أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد. والصواب يا أخواننا كما قلنا ورجحه شيخ الإسلام أن الضمير يعود لا بل هو حرام على البيع ولو من أجل الاستخدام المذكور. قال في شرح الإقناع: ولا يصح بيع الأذهان النجسة العين من شحوم الميت وغيرها، ولا يحل الانتفاع بها استصباحا ولا غيره، لحديث جابر أن التحايل على محارم الله هو عمل اليهود، فقد صب عليهم غضبه ولعنته، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. تحريم الحيل على استحلال المحرمات أو ترك الواجبات، وإنها لا تغير حقائق الأشياء ولو سميت بغير أسمائها أو غيرت بعض صفاته. اكتب عندك: طالما أن مناط التحريم موجود وهو الإسكار، طالما أن مناط التحريم موجود وهو الإسكار. تحذير هذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل المحارم بالحيل لئلا يصيبها ما أصابهم من غضب الله ولعنته وأليم عقاب. قال الخطابي في هذا الحديث: بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلى المحرم، فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. قال ابن القيم: لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم عليهم أكلهم ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع. وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابته، فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. وقال في معالم السنن: الوسيلة إلى الحرام حرام في الكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى البيع الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، فإن الطريقة متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين متناقضين، فلا نتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لابد من تحريمها أو إباحتها، والثاني باطل قطعا فتعين الأول. يدل الحديث على القاعدة المشهورة: إذا رجحت المفسدة على المصلحة فالمقدم هو ضرب المفسدة، فإن المصلحة بشحوم الميتة ألغيت نظرا إلى مفسدة الانتفاع بالميتة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد الصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.